والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200، المحاضرة 14.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أصل جديد من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بولاة الأمور، الأصل المتعلق بولاة الأمور من السمع والطاعة وغير ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به.
انتبهوا. نعم أعد. قال:
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، نسمع ونطيع أي في المعروف للأئمة يعني الحكام، وأمير المؤمنين يعني سواء الحاكم هذا سمى نفسه أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو حاكما أو رئيسا، هذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها. فإن البعض يقول: ما لم يسمي نفسه بأمير المؤمنين فلا نعرف ولا نطيع. نقول: هذا الكلام من أين جئت به؟ سمى نفسه حاكما رئيسا ملكا أمير المؤمنين إمام المسلمين أي شيء. نعم، فنسمع له ونطيع في المعروف ولا فرق في ذلك. انتبهوا، أنا بقى سأشرح شرحا إجماليا ثم أعود إلى المستفاد، وانتبهوا إلى كلام أحمد رحمه الله. إذن السمع والطاعة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف ولا الطاعة في معصية الخالق، لكن أنت اليد من الطاعة، لا ننزع اليد من الطاعة، فالطاعة تجب، تجب الطاعة لكن في المعروف، يعني لو أنه أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا أنزع اليد من الطاعة بعموم، ليس لأنه أمرنا بمعصية أخرج عليه وأقول لست بإمام، لا، لا أطيع في الأمر الخاص هذا وهو المعصية. طيب، البر والفاجر سواء كان بارا أو كان فاجرا، ومن الفاجر؟ من الفاجر؟ من يفعل كل شيء تقع منه أي مخالفة دون الكفر، قولهم فاجر يخرج بها الكافر، وما عدا ذلك من أنواع الفجور والمعاصي، رجل قتل، إمام قتل، إمام زنى، إمام شرب الخمور، إمام إلى آخر ذلك، فلا يجوز منازعته ولا يجوز الخروج عليه. فكلمة بار، فاجر، كافر، فولت الأمور هكذا: بار عدل، فاجر عاصي، فاسق، فاجر، كافر، خرج من ملة الإسلام. هل هناك ولي أمر غير هذا؟ من يتولى أمر الناس إما أن يكون بارا عدلا صالحا مستقيما راشدا، وإما أن يكون فاجرا ظالما فاسقا خائنا أي وصف، أو يكون كافرا إما أصليا، وهذا لا يقال ولي أمر المسلمين، وإما مرتدا فكذلك لا يكون ولي أمر للمسلمين. إذن من الحاكم المسلم؟ إذن من الحاكم الشرعي؟ إذن من ولي الأمر؟ من أمير المؤمنين؟ من الحاكم المسلم؟ من ولي الأمر؟ من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم. إن أجبت بجواب غير هذا وجه إليك الانتقاد، لو قلت الحاكم العادل الذي يقوم به الذي يسوس الدنيا بالدين والذي كلام جيد، لكن هذه ليست محترزات، خلافها يكون الحاكم غير شرعي. حاكم الشرعي الحاكم المسلم، ثم إن الحاكم المسلم قد يكون فاجرا وقد يكون بارا. فالفجور لا يؤثر على صحة الإمام، هذا الذي نريده. نعم ينبغي الحاكم، ينبغي الإمام أن يكون عدلا وأن يكون صالحا وأن يكون عالما وأن يكون نعم ما أحد يخالف هذا، والحاكم الظالم، الحاكم الجائر، الحاكم الخائن، الحاكم المتعدد، هذا حسابه على الله عسير إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه ما لم يتب. لكن نحن نتكلم عن حد الحاكم الشرعي. فما حد الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم، هذا هو. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف، يعني وإن لم يرضوا به حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني صار حاكما، يعني سمي أمير المؤمنين، سمي حاكما، ما هو بلازم أن يسمى أمير المؤمنين، يعني صار له غلبة وشوكة وسمع وطاعة. فمن ولي الخلافة بأي طريقة من الطرق، برضا من الناس أو بغلبة عليه، انتبهوا، برضا من الناس أو بغلبة عليه بسيف، ثم دعي خليفة، دعي رئيس، ثم الاعتراف به له شوك له، يكون حاكما شرعيا. إذن انتبهوا، في عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا اختصار، حاكمنا الشرعي لا يلزم أن يكون عدلا بل لو كان فاجرا، حاكمنا الشرعي لا يلزم أن يكون بالرضا بل إذا تغلب بسيفه سمع له وأطيع. طيب ثم
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
هذا الماضي يتعلق بالولاية، يتعلق بسمع وطاعة، هذا الحكم يتعلق بالغزو الجهاد مع ولاة الأمور. هل الجهاد مع ولاة الأمور يكون مع البارين فقط؟ والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. انتبهوا حتى تعلموا أن أسخن القضايا التي تكون في واقع الناس، واقع الجماعات الإسلامية، أنها نتيجة عن جهل، أي في التي يخالفون فيها السنة نتيجة عن جهل، وأن أسخن هذه القضايا لو رددناها إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة لاسترحنا. طيب الجهاد يلزم فيه الإمام لأنه قال مع الأمراء، طيب الأمراء العادلين البارين، البارين والفاجرين، هذا بالنسبة للغزو والجهاد. نعم.
قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
نعم. طيب بالنسبة لقسمة الفيء، بالنسبة للأموال سواء كانت فيئا أو غنائم أو موارد الدولة الإسلامية، مرجعها إلى الإمام ولا يتولها غير الإمام إلا بإذن الإمام. انتبهتم؟ أصول. طيب إقامة الحدود إلى الإمام، لا يقيم الحد إلا السلطان أو نائب السلطان. طيب الآئمة هل لابد أن يكونوا أبرارا؟ الجواب ولو كانوا فجارا، لأن الجهاد مع الأمير برا كان فجارا، ولهذا المال الذي يأتي به هذا الأمير إليه يوزعه على حسب القسمة الشرعية سواء كان برا أو كان فجرا. ليس لأحد أن يطعن عليه ولا أن ينازعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وألا ننازع في الحديث لما قالوا أفل نبذهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. وما المنازعة؟ المنازعة المنابذة، المنازعة المظاهرة، المنازعة الاعتصام، الاعتصامات، الإضرابات، المظاهرات، المشاجرات، ولا الطعن عليه حتى ولو كان فيه ما فيه، حتى ولو كان فيه ما فيه، لا تطعن عليه أمام الناس، ولكن انصح له، فإن الدين نصيحة كما جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الكلام هذا فيه إشكال؟ هذا كلام أحمد أهو، مالي بقى أنا ومالي غيره؟ نعم.
قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
طيب نعطي الصدقات لمن؟ نعطي الزكوات لمن؟ إن كان الإمام يجمع الزكوات فادفعها إليه. طيب لكن هؤلاء الأئمة يجاملون ويضعونها في غير موضعها، سواء كان ضرا أو كان فاجر، ما لك أنت بهذا؟ فإذا جاءك الناس من قبل السلطان العاملون عليها يجمعون الزكوات فأدها، وما عليك من صلاح الحاكم أو عدم صلاح. فهذا رد على شبهة من يقول بأننا لا ندفع الصدقات إلا للسلطان العادل. طيب نعم بعد.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار.
نعم ولي الأمر طالما أنه مسلم لا ندع الجمعة خلف ولو كان من أفجر الناس. طيب هل نصليها مع ثم نصليها بعد ذلك ونعيدها 4 ركعات؟ الجواب من فعل ذلك كان مبتدعا تاركا للآثار، فلازال أهل السنة يصلون خلف أئمة الجو. يبقى فيما يتعلق بصلاة الجمعة إنما الجمعة مع من غلب ولو كان فاجرا، فمن أعاد الجمعة مع فاجر كان مخالفا للسنة. نعم.
ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
إذا لم يكن يرى الصلاة خلف أئمة الجور سواء كانوا أبرارا أو فجارا فليس على السنة. نعم.
فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك
أبدا. إياك أن يكون في صدرك شك من الصلاة خلف أئمة الجور، صلاة الجمعة. نعم.
ومن خرج على إمام من
هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، مسائل يا أخوان فيما يتعلق بالسمع والطاعة، فيما يتعلق بولاية المتغلب، فيما يتعلق بالغزو، فيما يتعلق بقسمة الفيء، فيما يتعلق بإقامة الحدود، فيما يتعلق بمنابزته ومنزعته، فيما يتعلق بدفع الصدقات إليه، فيما يتعلق بصلاة الجمعة خلفهم إن كانوا فجار. طيب فيما يتعلق بالخروج،
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا
بأي
أو بالغلبة،
وجه كان بالرضا أو بالغلبة،
فقد شق الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
فإن مات الخارج على الإمام مات ميتة جاهلية. يبقى أي أحد يتظاهر على السلطان ويريد أن ينابذه ويخلعه ويعزله وقد خرج عليه فمات مات ميتة جاهلية، بل إن من لم يرى بيعته ومات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية وإن لم يقاتل بالسيف. يبقى هذا فيما يتعلق بالخروج على السلطان، فمن خرج على السلطان فمات ليس بشهيد وإنما مات ميتة جاهلية، فلا يجوز الخروج على السلطان ولا عزل السلطان ولا خلع السلطان. نعم.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
هذا فيما يتعلق بقتال السلطان والخروج عليه، وأن من خرج على السلطان فهو مبتدع على غير السنة والطريق، فلا يجوز الخروج على السلطان. هذا خلاصة ماذا؟ هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأصل. وهو أصل ماذا يا إخوان؟ أصل ماذا؟ أصل التعامل مع ولاة الأمور. أصل التعامل مع ولاة الأمور. ما موقف المسلم من ولي أمره؟ نقول الجواب عن هذا نضع عنوانا ومنه نفرع. وما العنوان؟ أن يثبت إسلامه أولا. فمن ثبت إسلامه ترتب على ذلك الأحكام التي سمعتموها والتي سنتكلم عليها مجزأة. يبقى إذا نضع عنوانا رقم واحد كده في وسط السطر: الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم. الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم. طيب تحتها كده في نصف السطر: وعليه فجميع الأحكام الشرعية المترتبة على النصوص تنزل على الحاكم المسلم ولو كان فاجرا. ولو كان فاجرا. وإليكم تلك الأحكام باختصار. باختصار يا لها من روعة يا إخوان في السنة هذه، يا لها من روعة. مسائل كبار، لكن مسائل كبار لها مفاتيح. من عرف مفاتيحها على يد أهل السنة أراح واستراح. وإليكم تلك الأحكام: واحد، وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف أبرارا كانوا أو فجار. هذا أول شيء، هذا أول شيء في كلام أحمد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية أبي نجيح عند بعض أصحاب السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. في رواية حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة. اثنان، حكم ثاني: أن الولاية الشرعية تتم بطرق، منها اختيار أهل الحل والعقد. ومنها النص من الإمام على من يأتي بعده، ومنها الغلبة والقهر بسيفه، ولا يلزم أن يختاره المسلمون بالرضا. قال ابن بطال، قال ابن بطال رحمه الله: وفي الحديث حجة، وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، يعني ولو كان جائرا، وقد أجمع، نقل الإجماع، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب نازع سلطانا، جاء رجل ونازع السلطان الموجود وتغلب عليه وقتله واستتب له الأمر، أقول أنت جئت شرعية، هذا حسابه على الله يأثم هو، أما أنا فأسمع له وأطيع ويصبح ولي أمري. فهناك انفكاك جهة بين فعله حينما خرج على سلطان ونازعه كذا، وبين تغلبه هو، كما أن النبي يجعل انفكاك جهة بين ظلم السلطان وجوره وكذا، وبين كونه إماما تصح إمامته. لأن بعض الناس لا يفهم، بعض الناس يظن حينما تقول أنت ناس معطوع ولو كانوا فجارا، يقول أنتم تؤيدون الفجور، أنتم تطبلون للسلطان. لا، نحن نطبل على رأسك أنت أيها المنحرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره، ولم يستثنوا من ذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، الكفر الصريح. يبقى إذن هنا عندنا إجماع على ولاية المتغلب ولا لا يا إخوان؟ نعم، عندنا إجماع على ولاية المتغلب، ولهذا يقول أحمد: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبه، ليس فقط من غلبوا به بل ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وبعد ذلك قال: وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلب. طيب، الحكم الثالث، الحكم الثالث الذي ذكره أحمد، نحن نرتب على حسب كلام أحمد رحمه الله في المتن. الحكم الثالث أن الجهاد ماض مع ولاة الأمور إلى يوم القيامة، سواء سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فيشترط للجهاد الإمام المسلم والقدرة، إلا إذا دهم العدو أرضك فيجب دفعهم بالمصطفى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد أخبر النبي أنه سيأتي أئمة جور، معناه أن الجهاد، الخيل هنا إشارة إلى الجهاد، معناه أن الجهاد باق مع الأئمة حتى ولو كانوا فجار. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إنما جعل الإمام جنة، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به. والسنة العملية لدى الصحابة ومن بعدهم يدل على ذلك، فقد جاهدوا مع أئمة الجور، قد جاهدوا مع أئمة الجور. كالحجاج وغيره. الحكم الرابع: أن قسمة الفيء والغنائم والأموال العامة من موارد الدولة مرجعها إلى الأئمة أو من ينيبهم الأئمة على وفق الأدلة الشرعية. ومثلها إقامة الحدود وجمع الصدقات فإنها من خصوصيات الحاكم فلا يجوز الافتئات بين يديه. والدليل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وللسنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعده، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعده. إذن ما حكم جهاد الجماعات والتنظيمات الموجودة الآن؟ كتنظيم القاعدة وداعش وبيت المقدس وغيرهم؟ الجواب باطل، وهو من الإفساد في الأرض وليس من الجهاد، لأنه لم يتوافر فيه شرط الجهاد، لا الإمام ولا القدرة والتغلب. ولا مراعاة الضوابط الشرعية، فهم يكفرون الناس ويفجرون ويترخصون في دمائهم على حسب أهوائه، على حسب أهوائه. الحكم الذي بعد ذلك، مشروعية صلاة الجمعة خلف أئمة الجور، وأن من لم يرى ذلك أو أعادها إذا صلاها معهم فإنه مخالف للسنة خارج عن السبيل. والدليل على ذلك صحة الصلاة خلف الفاجر وللسنة العملية في صلاة الصحابة خلف أئمة الجور. ولهذا لما ذكر عن ابن صالح أنه لا يرى الجمعة خلف الأئمة، فقال سفيان لما أرسل إليه وقال أنا يسلم عليك ويقول له على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة؟ لابد يصلي الجمعة خلف أئمة الجو، لابد. ولهذا كانت بدعة الحسن أنه لا يرى صلاة الجمعة خلف أئمة الجور كما قال الذهبي، مع أنه كان إماما في العلم. قال الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، وما بدعته؟ أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. طيب الحكم الذي بعد ذلك، الخامس أو السادس؟ السادس انعقاد الإجماع على عدم الخروج على الأئمة المسلمين ولا المنازعة بأي سبيل لهم من عزل أو عدم رؤية إمامتهم وعدم عقد البيعة لهم أو غير ذلك. أحمد هنا قال ومن خرج على إمام أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق عفا هذا الخارج عصى المسلمين، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. والدليل على ذلك الأحاديث الكثيرة في الصبر على جور الأئمة وعدم منابذتهم. كحديث الحديث الصحيح: أرأيت لو قام علينا أمراء، أرأيت يا رسول الله لو قام علينا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون وتطيعون، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم. وقد انعقد الإجماع على ذلك بدليل ذكر أحمد هنا، وأحمد رحمه الله قال: السنة، أصل السنة عندنا من خالف أصلا من لم يكن من أهلها، فهذا أصل عدم الخروج على الأمور، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقال النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم في كتاب الإمارة: وأما الخروج عليهم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. إجماع، أنا أختصر اختصارا لأن الإجماعات تغني. وكذلك في العزل قال رحمه الله: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحكم الذي بعد ذلك سابع: وجوب النصيحة لهم. على وفق الضوابط الشرعية، على وفق الضوابط الشرعية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحديث. وأن يكون هذا فيما بينك وبينه، فيما يتعلق بالنصيحة الخاصة فيما بينك وبينه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. ولقول أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأما إنكار المنكر عليه، وأما إنكار المنكر عليه فلا بأس أن يكون علنا. إذا وقع المنكر علنا بالضوابط الشرعية، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. الحكم الثامن، الحكم الثامن عدم جواز الطعن عليه، كما قال أحمد يحل أحد أن يطعن عليه، عن جواز الطعن عليه وذكر مثالبهم. فإن النبي قد أمر بالصبر والدليل على ذلك قول نبي الأنصار سترون أثرة فاصبروا حتى تلقوني. والإجماع منعقد على هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشي. عبد حبشي، مع أن العبد الحبشي لا يختار عند الاختيار لأنه يلزم أن يكون حرا، لكن مع ذلك لو تغلب فإننا لا ننازعه. ماذا قال عمر؟ وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. لم يقل عمر: وإن ضربك فاخرج وإن ضربك فاعزل وإن ضربك فاخلع وإن ضربك فنازع. إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر، إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني لا طاعة إلا في المعروف. طيب، الحكم الذي بعد ذلك تسع: الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة منهم أحمد وغيره قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، يعني لجعلته للسلطان. قيل له: وكيف ذاك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجوزني، متى صيرتها في نفسي لم تجوزني، ومتى صيرتها في الإمام عمت. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ محمد عبد المقصود ولا ياسر برهامي ولا محمد حسان ولا يوسف القرضاوي ولا سلمان العودة ولا من؟ لا يحسن هذا إلا أهل السنة. ولهذا قال البربهري رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه كم؟ التسعة. أخذنا الأمر معروف المنكر والنصيحة وكل هذا. طيب، الأمر العاشر أن الحاكم لا يخرج عليه إلا بشروط، لا يخرج عليه إلا بشروط جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فاشترط لذلك العلم إلا أن تروا، والكفر الأكبر البواح، والثالث البرهان الساطع على صحة هذا الكفر ووقوعه على المعين، وليس بلازم أن يفعل كفرا فقط أو يقول كفرا فقط، فقد يقول كفرا يفعل كفرا ولا يكون كافرا. ولهذا فخلفاء الدولة العباسية قد قالوا الكفر مأمون والمعتصم والواثق، وهو القول بخلق القرآن كفر لكن ليسوا بكفار. الأمر الذي بعد ذلك القدرة، القدرة هناك قدرة، الحكم الحادي عشر ونختم به ما يتعلق بهذا الأصل. أن جميع الشبهات التي يستدل بها المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة على جواز الخروج على السلطان المسلم أو عزله إن كان فاجرا فإنها مردودة كلها بإجماع المسلمين، وأدلة الشرع المستبين، والاستدلال بالوقائع التاريخية لا يصح لأن الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها كما يقولون المسألة خلافية لخروج الحسين وسعيد بن جبير، والرد باختصار أن الحسين لم يخرج على الحاكم لكونه ظالما جائرا، وإنما غرر به أهل العراق لمبايعته بعد موت معاوية، ومع ذلك يبطل الاستدلال بهذه لأمرين عظيمين. الأول إنكار أفاضل الصحابة عليه، فعلى ما أخذت بفعله ولم تأخذ بقول من أنكر عليه. والثاني رجوعه رحمه الله، رجوعه رضي الله عنه عما كان عازما عليه. فكيف تستدل بخروجه ولا تستدل برجوعه؟ وأما الاستدلال بقتال سعيد بن جبير والقراء في قتالهم للحجاج فباطل من وجوه أبرزها وجهان. الأول أنهم لم يخرجوا عليه لكونه فاسقا ظالما، حتى يكون لكم دليل في هذا، بل لكونهم تأولوا كفره. قال النووي رحمه الله قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر الكفر. هذا يعني من وجهة نظرهم، هذا تأويلهم. والوجه الثاني رجوع أفاضلهم، فعلى ما تستدلون بخروجهم ولا تستدلون برجوعهم؟ فقد ذكر أيوب السختياني رحمه الله أنه، أي في القراء، ما من أحد صرع قتل يعني منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ندم وأنت لم تندم. وقول الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. تم باختصار، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك تنزل إلى ميدان، بعد ذلك تنازع سلطانا، بعد ذلك تخرج على سلاطين المسلمين، بعد ذلك تقاتل دولتك، بعد ذلك تقتل جنودك. بعد ذلك تكفر المسلمين، بعد ذلك تحكم على ديارهم بأنها ديار كفر، والمآذن فيها تؤذن والشعائر فيها تظهر. يا ولدي يا أخي يا أختاه، نحن لم نتكلم بكلمة إلا بالنص وفهم السلف، لم نخرج عن هذا. هذا باختصار. ولهذا أقول لكم كتاب السنة هذا الإمام أحمد كتاب ينبغي أن تدرسه، لكن بفهم العلماء. فما حجة من خرج على السلاطين؟ وما حجة من خرج إلى الميادين؟ وما حجة من أقام المظاهرات والاعتصامات بدعوى أن الحاكم هو الذي سمح بالمظاهرات؟ الحاكم سمح بالمظاهرات، هذا من باب المعاصي، ونحن عندنا ما عندنا الطاعة في المعروف. فهذا باختصار واختصار شديد منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع حكام المسلمين. إذن حكام المسلمين لهم السمع والطاعة، جميع كل هذه الأحكام التي ذكرناها طالما أنهم مسلمون. واحد يجي لك شيخ لكن أولا كفار، بعض الناس يرى كفرهم، بعض الناس ما يصلح. إنما الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان، تراه أنت، ما دليلك؟ حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، ترك واجبا من الواجبات، لكنه يستحل. إذا استحل واعتقد حل هذا الشيء بعد العلم به يكفر، كالذي يستحل الزين، كالذي يستحل الربا. لكن ألا ترى لما حكم بالقانون الوضعية معنى ذلك أنه يرفض شريعة رب البرية والتي تبرجت؟ سنقول فيها ذلك، رفضت شريعة رب البرية في الحجاب. والذي أكل الربا سنقول له ذلك، رفض شريعة رب البرية فإن لم تفعل فذلك بحرب الله ورسوله. والذي اغتاب والذي كذب، هل أنت تقول بهذا؟ الجواب لا، هذه معاصي وكذلك هذه معاصي. فليس من لازم فعل المعصية أن تجحد شريعة رب البرية في الأمر بطاعة الله وترك المعصية. هذا باختصار أيها الأحبة شديد لهذا الأصل العظيم. يا ليت قومي يعلمون، ويا ليت الشباب يفهمون. أين هذا الفقه الإمام أحمد بن حنبل؟ إحنا الآن نعلق فقط على كلام أحمد بن حنبل وكلام الأئمة، وليس هذا رأي أحمد، هذه أصول السنة التي اتفق عليها الأئمة. تترك كل هذا وتقول كما قال بعضهم إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، وقال بعضهم إن كان الخروج في الميدان هذا خارجون في الميادين هم الخوارج خوارج فأسأل الله أن أكون خارجيا، وقال بعضهم إذا دخل الشيخ فلان النار فأنا أدخل معه. كل هذا موجود وليس من باب المبالغات. إذن خلاصة الكلام في سطر واحد، سطر واحد اكتبوه: الصبر على جور الأئمة والنصح لهم سبيل أهل السنة، والخروج عليهم منهج الخوارج والمعتزل. فاختر لنفسك يا عبد الله أي الطائفتين لتكون معهما. خروج، عزل، كل هذا إنما هو سبيل من؟ الخوارج والمعتزلة. يعني مين يا شيخ المشايخ في مصر؟ يعني كل مشايخ في مصر دول اللي هم نعم كل من نزل ميادين وراء الخروج او العزل فنوع على منهج الخروج المعتزل. واقول واتحرز واتحفظ جل غالب المشاهير في مصرنا على منهج الخوارج والمعتزل، اما قائلون بالخروج على أئمة الجور، وإما قائلون بالعزل لأئمة الجور. غالب جميع المشهورين على هذا. أيعقل أن يكون جميع المشاهير على منهج الخوارج المعتزلة في هذا الأصل ولا يعرف السنة إلا النضر؟ نعم. ماذا قال عبد الله بن مبارك للفضيل بن عياض لما ذكر الدعاء؟ قال: يا معلم الخير، من يقول هذا إلا أنت؟ أو من يقول هذا غيرك؟ يعني هذا في زمن مبارك، من الذي يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة ويقرر هذه الأمور العظيمة؟ من يقول هذا إلا أنت يا أبا علي؟ من يقول هذا إلا أنت؟ إذن السنة غريبة، وإياك أن يحال بينك وبين السنة بمن من يقول بهذا الكلام. والمشايخ هؤلاء الذين لهم فضائل ولهم ولهم، معقول أن يكونوا عن خلاف السنة؟ نقول لك يا أخي أنت معك الإجماعات، فهل تحتاج بعد الإجماع إلى موافقة فلان أو علان؟ هذا ما أردنا أن نقوله باختصار. وأسأل ربي جل في علاه أن يرزقنا وإياكم التوحيد والسنة، وأن يحيينا عليهما وأن يميتنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.